بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وما زال الكلام على تفسير قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال رحمه الله: ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده، كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
ما معنى شرع لكم من الدين ما وصى؟ شرع لكم من الدين ما وصى، يعني ما وصاكم أنبياء كلهم هو دين واحد، دين واحد وهو التوحيد الإسلام. ولكن الشرائع تختلف، ترى صلاة قوم موسى مو مثل صلاتكم، قوم موسى كانوا يصلون لكن مو مثل صلاتكم، هذه صلاتنا هذه تختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلهم، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فدينهم التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، لكن الشرائع تختلف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمن قبلنا كانوا يصومون، لكن هل مثل صيامنا من الفجر للمغرب؟ ما هو مثل صيامنا، له طريقة خاصة، الله أعلم كيف كان. وأذكر لما كنت في أوروبا وكانوا يصومون، كان عندهم صيام عجيب، لكن ليس هو أشد دين محرم، فيتركون أشياء معينة الصيام، البيض ما أدري وشو واللحم، خلاص يأكل ما يشتهي من الأخباز وهذا، لكن يترك أشياء كل يقول لا أنا صايم، صحيح أنت فجرت معي الأكل
كله، يترك الدهون
بس أي يترك
أكل
فيه دهون، دهون معناه إذا اشتهى البيض ما يحط
له
دهون،
لا حتى البيض يقول فيه دهون،
في نفسه دهون، صحيح معناه الكسرات ما يأكلها ما فيها دهون،
لا هذه دهونها طبيعية نباتية.
اقرأ.
وصل التفسير إلى قوله تعالى الآية 23: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قال رحمه الله في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان.
طيب هذه القرابة التي طالبهم حينئذ على احتمال هذا النبي ويش تفيدهم؟ يطيعوه وتكون أذية. نعم.
قال فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها. ولهذا قال إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليكم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك. قال ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره ويكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه.
لا، إذا أقبلت على مهمة من مهمات الآخرة حسنة، قيام ليل، صيام شعبان، إنكار منكر، فاذكر فضائل هذه الحسنة حتى تقبل عليها. أولا، إذا قمت بهذه الحسنة تزيد خير ولا شر؟ إذا نعملها لتزيد خير عند الله. ما إذا تقرب العبد إلى ربي العبد ذراع تقرب إليه سبحانه، باء إذا تاه يمشي تاه. الثاني أنها ستسبب لك هذه الحسنة في حسنة أخرى. نصحت شخص يلهم تلهم في قلبك، وش تصدر تنصح أربعة، تنصح بعد أربعة، عرف عنه تعرض عن خمسة بعد، إيش تترك؟ طيب ثالث، تكفير السيئات تحتاج عشان لا تعذب نار جهنم، لأن يوم القيامة الله ينصب الموازين سبحانه، فإذا رجحت بقدار سيئة دخلت النار وتعذبت على قدر غضب الجبار عليك، قد تدخل تحت المشيئة كنت موحدا. فأنت لما تفعل هذه الحسنة ولو شرب جالسا، جيت بيتك تعبان، لا تنسى تجلس تشرب عشان من أجل الجلوس، من أجل أن النبي كره شديدا الشرب قائم، فقال رجل شرب قائم أترضى أن يشرب معك هر يعني قد؟ قال لا يا رسول الله، قال لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان، فاستحضر ذلك واجلس واشرب. قد تكون هذه الحسنة إلا في هذا اليوم شربت جالسا فيها، استحضرت الحديث، رجحت سيئاتك ودخلت الجنة، تمتعت بالجنة بدل أبد. لا تهاون منكم بالمحسنة. جاءت محاضرة أو لأستاذ تعلم أنه يعلم من السنة، كل إنسان علمته أنه هذا اليوم، حتى لا أنسى في أربعة شعبان يعني يوم الأربعاء هذا اقتربت جدا، بعد غد، لا
بعد غد،
يوم اثنين بعد غد محاضرة في بسد العناني، أربع شعبان في مفسدات القلوب. فالمهم فإنك لن تستفيد إلا خير، فلا تعرض عن الحسنة. نعم.
قال ويزداد بها أي بالحسنة عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا افترى على الله كذبا، فرموك بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى، فإنه قدح في الله حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير، وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع. فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال، ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تبدل ولا تغير، ووعده الصادق وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد، إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها وما اتصفت به من خير وشر وما أكنته ولم تبده. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قال رحمه الله: هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة عن عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية، فيعفو عن السيئات ويمحوها ويمحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه. ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله: ويعلم ما تفعلون. فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين، وصفهم بقوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته، لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك، فإذا استجابوا له شكر الله لهم، وهو الغفور الشكور، وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله فلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم، فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما.
إذن مجموع ما ترونه من الناس ذو دخل محدود ولا أثرياء؟ إذن العبرة بالغالب، لا تقول طيب كيف هذا. تجد أكثر الناس الآن، أكثر الناس مديون، دخله محدود، إذا صار له كارثة أثناء هذا ما يغطي حتى يسدد، ثم يسدد شيء الفشيء بعد ذلك مما يجمعه. إذن لو بسط الله الرزق يبغوا في الأرض، يغفلوا شراء وبيعه وتمتعه، ينسيه الذكر كما ترون الآن. يندر من الطلبة من يحضر ويكون من أثرياء الأرض، أغلب راتبه محدود، وهذا أتباع الأنبياء دائما إيش يكونون هكذا، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده حتى لا يبغوا في الأرض ويغفلوا عن طاعته بالشهوات. نعم.
قال: فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته، إنه بعباده خبير بصير. كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو عافيته لأفسده ذلك.
سبحان الله.
إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني خبير بصير. قال المحقق: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وأبو نعيم في الحلية. قال: وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجذب أعمالا، فينزل الله الغيث، أو فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما، ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم خلق هذه السماوات والأرض على عظمها وسعتها، على عظمهما وسعتهما، الدال على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته، وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما سواه باطلة. وما بث فيهما، أي نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده، وهو على جمعهم، أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير، فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم ولا أموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات.
وما أصابهم في إيش؟ في أولادهم؟
من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم.
إيه، لكن انتبه، قد تبتلى بسبب ذنبك في مالك بل في ولدك، ولكن لا يتعارض هذا مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله حكيم عليم، فقد يعوض هذا الولد بتوبة أو يسر له أمور، فالله حكيم لطيف بعباده. كان يتسلط الولد بسبب ذنوبك عليك بالعقوق وتبتلى به في أمور لا تطيقها، فعليك حينئذ الرجوع إلى الله، استغفار والدعاء لهذا الولد. نعم، انتهى. نقرأ بسرعة، اقرأ باقي شوي.